معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. ومن الوكر المخصص لجنون المبدعين من استوديوهات مايكس في الرياض تأتيكم هذه الحلقة التي اختار لها الثرثار سنان أن تكون بعنوان سندباد والقبعة والجنون، لأننا في قبس ونحن نحتفي بالقصص اخترنا وليس غريبا علينا أن نحتفي أيضا بالمجانين أحيانا. واسمحوا لي قبل أن أبدأ أن أكرر هنا امتناني لكل اللطفاء الذين يغدقون على روابط هذه الحلقة لايكاتهم وتعليقاتهم وينثرونها في هاشتاغاتهم ويتناقلونها مع من يحبون. كم يبدو الشكر ضئيلا مثل دبيب نملة أمام نهر قلوبكم الشاسع والنبيل. هنا الحلقة السادسة لبودكاست قبس. اليوم سنصطدم بقصتين من قصص الأطفال، سنحاول كشف شيء من أسرار عتيقة. قصة سندباد الشخصية الأسطورية الذي زار كل الأماكن السحرية وخاض الأهوال وخاطب الوحوش في رحلاته السبع، وقصة رجل القبعات الشخصية الأهم في رواية أليس في بلاد العجائب، المجنون الذي لم يستطع أن يكون ظريفا رغم كل محاولاته، الذي اشمأزت الملكة منه بعد محاولاته البغيضة في إضحاكها فحاكمته بجريمة قتل الوقت وقضت عليه أن يحبس، أن يحبس في الزمن ليظل سجينا في تمام الساعة السادسة مساء. سندباد البحار التاجر أبحر في رحلته الثالثة من البصرة، لم يخبرنا أحد عن سر تجارته. رجل القبعات الفاشل في الفكاهة كان مجنونا، لم يخبرنا أحد عن سر جنونه. وبصراحة لم أكن أتصور أن كل هذه الأسرار ستتكشف في قصة واحدة، قصة تبدأ برقم 666، الرقم المرعب على الأقل في بعض نصوص الثقافة المسيحية. لسبب ما اعتقد عدد من باحثي المسيحية القدماء أن هذا الرقم يشير لإحدى علامات الساعة، الدابة. ولسبب ما عندما حلت سنة 1666 ساد الهلع لدى فئات من سكان أوروبا، ظنوا أن نهاية العالم ستحل. وزاد الأمر سوءا عندما فوجئت لندن، تلك المدينة الناشئة التي بدأت تكتشف نفسها تحت قيادة الملك تشارلز وأخيه دوق يورك، فوجئت هذه المدينة الناشئة بمصيبة ماحقة، الطاعون الأكبر الذي فتك بربع سكانها. ولم تكتفي بمصيبة واحدة، وإنما تبعتها الكارثة الكبرى، الحريق الكبير الذي قضى على ثلث مساكنها. استفاق الناس وظنوا فعلا أن قيامتهم قد قامت. النحيب على في لندن، الحزن عم الأرجاء. لكن لم يكن الكل حزينا، فهناك على الضفة الأخرى كانت هولندا التي رأت أن لندن عندما تركع للمرض والطاعون والحرائق فسيتحقق لها ما تريد. هولندا كانت تعيش عصرها الذهبي، بواخر شركتها للهند الشرقية تجوب المحيطات، ابنها ليفنهوك يخترع أول مايكروسكوب، غدت مقصدا لكبار الفلاسفة، الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت اختار أن يقضي 20 سنة من عمره في جامعاتها ويؤلف أشهر كتبه لتطبع في لايدن، بنك أمستردام يفتح أبوابه كأول بنك مركزي في التاريخ، أول سوق أسهم عرفه البشر كان هناك، عم الرخاء في أرجاء هولندا. وطمعا في استدامة الرخاء كان ضروريا أن تستحوذ هولندا على أثمن البضائع في ذلك الزمان. وكما في كل الأزمنة الرخاء مرتبط بالبذخ في الملذات، تحديدا بالبضائع التي تحقق البذخ في الطعام والبضائع التي تحقق البذخ في اللباس. لذا كان ضروريا أن تستحوذ هولندا على بضاعتين أساسيتين. الأولى تلك التي تحقق البذخ في الطعام، أعني بالضبط بضاعة سندباد التي قرر أن يبحر في رحلته الثالثة بسببها، كانت الأغلى. وإن كانت هيلين صاحبة الجمال الذي أطلق 1000 سفينة في طرواده، فجوزة الطيب هي الثمرة التي انطلقت بسببها 1000 سفن. تجارة التوابل بالعموم يمكن أن تختزل فيها كل الدراما والحروب والبطولات والرحلات والوحشية والركض وراء سراب الثروة. فولتير ظل يقول أنه لا توجد حبة فلفل وصلت لأوروبا دون أن تكون مخضبة بالدم. وفي الوقت الذي كانت تباع فيه البهارات بوزنها من الفضة، كان مألوفا أن تبقى جوزة الطيب الأغلى ثمنا بصفتها الأثقل في الميزان على الإطلاق. ولماذا كانت غالية؟ السبب سندباد. عواصم التجارة الأوروبية جنوة فينيسيا لجأت للتجار العرب من أجل الحصول على هذه التوابل. وعلى مدى قرون لم يفشي أحد السر عن منشأ هذه البضاعة الثمينة، على العكس تم إخفاؤها والتكتم عليها. وإمعانا في التمويه، كسيت مصادر التوابل بالعوالم السحرية، فكانت لا تأتي إلا مجللة بهالة من الأساطير بالخطر بالأماكن البعيدة. سندباد يلاقي المرد والوحوش والعنقاء والعناكب العملاقة في سبيل تجارته. وجوزة الطيب بالذات ظلت الأكثر أسطورية، فهي لا تأتي إلا من جزيرة تضاربت حولها الأخبار. منهم من قال أن ثمرتها تقطف من أفواه الثعابين. المسعودي في مروج الذهب أشار إلى أن شجرتها نادرة جدا ولا تنبت بوفرة إلا في تلك الجزيرة التي يخافها البحارة، لأن الظن بها أنها تؤوي المسيح الدجال. وفي زمان ما قبل الطباعة، قبل الانتشار الكثيف للمعلومة، لم يكن أمام الناس إلا أن يتناقلوا الأخبار المثيرة عن العوالم التي تسكن في الشرق البعيد، لدرجة أن الشرق صار مقدسا عند قدام الأوروبيين. وفي الخرائط القديمة كان الشرق دائما يأتي في الأعلى، محل الجنة. وحتى يومنا هذا تأتي المفردة الإنجليزية التي تعني محاولة ضبط الاتجاه وإعادة اكتساب التوازن باسم orientation، التوجه للأورينت، للشرق، كأن العالم لا يكون منضبطا إلا عندما يتوجه شرقا. فالأمر لم يكن هينا والمسافات بعيدة. حتى عندما قرر أحد الأوروبيين الرحلة لاستكشاف ذلك العالم الغامض ماركو بولو، استغرقت رحلته 27 عاما. لكن كل هذا تغير في السنة التي خرج فيها العرب من الأندلس، وبدأت خطوط الملاحة تتغير. السنة التي حث فيها الأوروبيون خطاهم بحثا عن مصادر التوابل. تباعا وصلوا للفلفل في الهند، والقرفة في سيلان، والقرنفل في زنجبار. وصلوا لكل شيء باستثناء جوزة الطيب التي تاه في البحث عنها بحارة القرون الوسطى. الوصول لمصدرها كان أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، لأنها كانت تحصد في جزر الملوك، مجموعة متناثرة من الجزر الصغيرة جدا، وعاصمتها جزيرة روم. أول الواصلين من الأوروبيين لرون كان الرحالة البرتغال، فغضب ملك أسبانيا واعتبر الوصول البرتغالي تعديا على ممتلكاته، فأرسل حملة لإثبات أن جزيرة رون تقع في النصف الغربي من الكرة الأرضية حيث حدود مملكته. ولأجل هذا مول أسطولا سمي أرمادا جزر الملوك بقيادة فرديناند، ليؤكد أن جزر الملوك تابعة لملك أسبانيا لا ملك البرتغال. الرحلة التي انتهت بأن تكون الأولى في الالتفاف حول الأرض مع فرديناند ماجلان. لأجل جوزة الطيب انطلقت بواخر أرمادا جزر الملوك تحمل 270 بحارا، وانتهت بعد 3 سنوات ب18 شخصا فقط. واستمر الصراع قائما على جزيرة رون حتى وصلها الهولنديون واستحوذوا عليها بواحدة من أكبر المذابح في ذلك الزمان. هولندا في عصرها الذهبي تتحكم برون، والذي يتسيد جزيرة رون يملك أن يمسك بخناق فينيسيا. لكن الهولنديون فوجئوا ببواخر إنجليزية تطردهم، وتعلن اللقب الجديد للملك الإنجليزي جيمس الذي صار لقبه الرسمي ملك إنجلترا، سكوتلندا، إيرلندا، فرنسا وجزيرة رون. من كل المقاطعات التي فاخر بأن يحمل اسمها، كانت رون جوهرة التاج. فاستشاطت هولندا غضبا، غرماؤهم الإنجليز يستولون على بضاعة سندباد، حتى حلت سنة 1666. لكن قبلها وفي الجهة الأخرى من العالم، كانت هولندا ما زالت مصممة على الإمساك بعناصر الرخاء، وعزمت على الاستئثار بالبضاعة الثمينة الأخرى، تلك التي تحقق البذخ في اللباس، الفراء. ليس أي فراء، وإنما الفر الذي يمتلكه أحد الكائنات البعيدة، أمهر مهندس في بناء السدود، الكائن الذي يعيش بصورة دؤوبة على بناء السدود من أخشاب الأشجار التي يقرضها ويقطعها بأسنانه الحادة، القندس. لأنه يعيش في الأماكن الباردة، فهو يفرز دهنا يمكنه من تحاشي البلل. لذا فقد كسي القندس بفراء من نوع فريد. هذا الفراء مر بعمليات تجارية بالغة التعقيد حتى استقر على رؤوس الأوروبيين. ففرو القندس الذي لا يكسوه البلل صار الأساس لكل قبعات الرجال التي راجت في أوروبا كلها. وبسببه اندلعت واحدة من أشرس الحروب في أمريكا الشمالية، حروب القندس. ومع تزايد الطلب على الفراء تضخمت صناعة القبعات، فتمركز الهولنديون في أمريكا الشمالية لتموين المتقاتلين في حروب القندس، وأقاموا مدينتهم الجديدة التي تضم جزيرة صغيرة، سموها أمستردام الجديدة. واستمرت شحنات بضائع الفراء بالتدفق تحت الحماية الهولندية، لكن الأمان الذي حل بأمستردام الجديدة اضطرب عندما أقبلت 4 سفن إنجليزية لتستولي على المدينة. فاستشاطت هولندا غضبا، غرماؤهم الإنجليز يستولون على بضاعة رجل القبعات، حتى حلت سنة 1666 عندما ركعت لندن للطاعون والحريق الكبير وشارفت على الإفلاس. فاستبشر الهولنديون وتراءت أمامهم الفرصة السانحة، وسال لعابهم أن يستعيدوا أملاكهم من الإنجليز. جزيرة رون عاصمة جوزة الطيب، والجزيرة الواقعة في أمستردام الجديدة عاصمة الفراء. فاستعرت الحرب أكثر، وحين اختار الملك الإنجليزي تشارلز التهدئة رفض أخوه دوق يورك، فتأججت المعارك التي استنزفت جيوش الجميع، حتى اضطر المتخاصمون أن يلجأوا للهدنة. وهناك اتفق الجميع على المقايضة. الهولنديون اختاروا أن يتمسكوا بجزيرة رون بأي ثمن، فاستسلم دوق يورك لصلبتهم ووافق أن يتخلى عن جزيرة رون في مقابل أن يرضى الهولنديون بتسليم جزيرة أمستردام الجديدة له، جزيرة في مقابل جزيرة. جزيرة رون تذهب للهولنديين، والجزيرة الواقعة في أمستردام الجديدة يتم تسليمها للإنجليز، الجزيرة الصغيرة التي اسمها منهاتن. نعم، منهاتن عاصمة التجارة العالمية اليوم، بيعت من أجل جوزة طيب. وبمجرد ما جف حبر الاتفاقية، تم تغيير اسم أمستردام الجديدة إلى يورك الجديدة، من نيو أمستردام إلى نيو يورك. واستمر الجري وراء جوزة الطيب ووراء الفراء، وطمعا في المزيد من الثراء تم استزراع جوزة الطيب في العديد من المناطق، لكن غياب سندباد وأسطورية القصص بدأ يقلل من أهميتها، ومع مرور السنوات تضاءلت ندرتها وخفت بريق وهجها. لكن القندس لا يمكن استزراعه، فواجه خطر الفناء والانقراض بعد سلسلة من عمليات الصيد الجائر. لولا أن أنقذه حضور الأمير الإنجليزي لحفلة بادخة في لندن، عندما فاجأ الجميع بحضوره بقبعة مبتكرة. حضر الحفلة بقبعة حريرية، وفجأة أصبحت القبعات الحريرية موضة اجتاحت أوروبا بأكملها. فتضعضع الطلب على فراء القندس ونجا. كان ذلك من حسن حظه، لكنه لم يكن بالضرورة من حسن حظ صانع القبعات. فمع انتشار القبعات الحريرية ساد مرض غريب عند صانعيها. لاحظ الأوروبيون أن أي شخص يختار العمل في صناعة القبعات فإنه بعد فترة يصاب بالجنون. لم يكن أحد يعلم لماذا، واستمر الأمر محيرا لعشرات السنوات حتى تم كشف السر. الأمر ليس مرتبطا بالحرير، وإنما بالزئبق. صانعو القبعات الحريرية كانوا يستخدمون قطرات الزئبق، وتنشق أبخرة الزئبق يسبب واحدا من أشرس أنواع التسمم الذي يدمر الخلايا العصبية في الجسم ويصيب متنشقيه بالجنون. الجنون الذي أصاب صانع القبعات في شخصية رواية أليس في بلاد العجائب، المجنون الذي لم يستطع أن يكون ظريفا رغم كل محاولاته في تلك الرواية. نحن نقرأ الرواية ولا أحد يخبرنا لماذا كان مجنونا، وقد نحيا ونعيش ونحن نقهقه على ذلك المجنون، أو قد نزدريه، أو قد نزدري المؤلف الذي اختلق هذه الشخصية دون أن نعلم أن كل شخصية مهما كانت هامشية فإنها قد تحمل في جذورها ملحمة تمتد لمئات السنوات.